الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه والشارح والسامعين في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور
إذا قلت حفظه
عن الصحابة
الله، إذا قلت حفظه الله والشارح يكون الشارح أيضا
والشارح سر مع الفاعل مفعول به، حفظه الله والشارح والسامعين. قال رحمه قال حفظه الله تعالى وجوب الحج والعمرة. قال الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامها، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. على من توفرت فيه شروطه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا العنوان وجوب الحج والعمرة عقده المصنف حفظه الله تعالى لبيان أن الحج والعمرة كلاهما واجبان، أوجبهما الله سبحانه وتعالى على عباده. والحج واجب بإجماع أهل العلم، وأما العمرة ففي وجوبها خلاف معروف بين أهل العلم، إلا أن أصح القولين في وجوب العمرة أو استحبابها أنها على الوجوب لأدلة قوية تدل على وجوب العمرة، ساق المصنف حفظه الله تعالى أهم هذه الأدلة كما سيأتي في كلامه على وجوب العمرة. وأما الحج فوجوبه بإجماع أهل العلم، واجب على كل مسلم في عمره كله مرة واحدة، فالحج مرة أي الواجب المفروض، وما زاد على ذلك فهو تطوع أي نافلة وليس بواجب. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة. على الفور أي أن الواجب على من كان مستطيعا ومتمكنا من أداء هذه الطاعة وليس هناك ما يمنعه من أدائها، فإن الواجب عليه أن يسارع. أولا لعموم الأدلة التي فيها الحث على المسارعة والمبادرة لفعل الخيرات، وثانيا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يؤجل هذه الفريضة إلى العام القادم أو العام الذي بعده ثم لا يكتب له بقاء إلى ذلك العام. فالحج واجب على الفور أي إذا كان الإنسان مستطيعا ومتمكنا من أداء الحج وليس هناك شيء يمنعه، فعليه أن يبادر بأداء هذه الفريضة العظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وهذا ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أي ما زاد على المرة الواحدة فهو نفل وليس بواجب. قال: ويجبان بالنذر. الآن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، ويجبان أيضا بالنذر، والنذر هو أن يوجب على نفسه العبد ما لم يكن واجبا عليه في أصل الشرع. فإذا قال قائل: لله علي نذر، إن حصل لي كذا أن أحج هذا العام أو أن أعتمر، فيكون بذلك أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه في أصل الشرع، لأن الواجب في أصل الشرع في العمر كله مرة واحدة. إذا كان أدى الحج مرة واحدة ما بقي يكون نفلا، إلا إذا أوجب هو على نفسه ذلك بنذر، كان يقول: لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، يكون بذلك الحج والاعتمار واجب عليه للنذر الذي نذره على نفسه. قال: فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وجب عليه الوفاء بنذره، كما جاء في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالإنسان إذا نذر نذر طاعة أصبحت ذمته شاغلة بهذا الذي أوجبه على نفسه. فإذا يجب الحج وتجب العمرة بالنذر إذا كان العبد نذر ذلك على نفسه. والنذر ابتداء مكروه، وجاء في الحديث: إنما يستخرج به من البخيل، لكنه إذا نذر أصبحت ذمته شاغلة بذلك، ويجب عليه أن يفي بنذره. قال: وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، وجب عليه إتمامهما. أيضا يكون الوجوب عند الشروع في العمل، فإذا دخل في عمرة وهي نافلة، دخل في عمرة متطوعا أو دخل في حج متطوعا أدى الفرض، لكنه دخل في عمرة متنفلا أو في حجة متنفلا، أصبح التمام واجب عليه في العمرة والحج، لا يجوز له أن يقطع النية، بل يجب عليه أن يتم، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في العمرة أو شرع في الحج فإنه يجب عليه أن يتمه، ولا يقول هذا نفل وأريد أن أقطعه لا يجوز له، طالما أنه أحرم ودخل في النسك وجب عليه التمام. إذن الحج يجب في العمر مرة واحدة وكذلك العمرة، ويجب كذلك بالنذر، إذا نذر على نفسه أن يحج أو أن يعتمر وجب عليه ذلك بالنذر، وإذا دخل في الحج أو العمرة متنفلا وجب عليه التمام، وأتم الحج والعمرة لله. ثم بدأ حفظه الله بذكر الأدلة على وجوب الحج، قال: والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فبدأ أولا بذكر أدلة الكتاب، قال: لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية فيها دلالة واضحة على وجوب الحج، فيها دلالة واضحة على وجوب الحج، لأن الله قال: ولله على الناس، وحرف على كما يبين أهل العلم يفيد الوجوب، لا سيما إذا ذكر المستحق، لا سيما إذا ذكر المستحق. وهنا في الآية قال: ولله، هذا المستحق، على الناس حج البيت، فهذا اللفظ يفيد الوجوب. أرأيتم لو قال قائل: لي أو لفلان علي كذا، لفلان علي كذا، هذا لا يقال في لا يقال في الأمور المستحبة أو الأمور التي ليست حقوقا، وإنما يقال هذا في الحقوق الواجبة والأمور اللازمة. فقول القائل لفلان علي كذا أي في ذمتي ولازم له وواجب، فهذه الصيغة تدل على الوجوب، ولله على الناس حج البيت، فحرف على يفيد الوجوب لا سيما وقد ذكر المستحق وهو الله سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والآية بين فيها أن هذا الوجوب ليس في حق كل أحد، وإنما في حق المستطيع، وإنما في حق المستطيع، مثل ما سيأتي في الحديث: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فحج البيت ركن من أركان الإسلام لكن في حق المستطيع، والاستطاعة الزاد والراحلة، الاستطاعة الزاد والراحلة، إذا كان عنده زاد وعنده راحلة يتمكن من السفر وعنده الزاد الذي يكفيه يكون الحج واجبا عليه. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ختم الآية بقوله سبحانه: فإن الله غني عن العالمين، فيه فائدة عظيمة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن عباداتهم وعن طاعاتهم، فلا تنفعه جل وعز طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لا ينفعه حج الحجاج ولا ينفعه اعتمار المعتمرين ولا ينفعه سبحانه وتعالى صلاة المصلين ولا صيام الصائمين ولا صدقة المتصدقين ولا تنفعه أي طاعة جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ولهذا قال فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعاتهم ولا تنفعه عباداتهم، وعبادات العابدين لا يستكثر بها سبحانه وتعالى من قلة، فهو غني عن العباد وغني عن طاعاتهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله جل وعلا غني عن العباد، ومن حج أو اعتمر أو صام أو صلى أو قدم غير ذلك من الطاعات هو المنتفع، كما قال الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ولهذا ختم الآية بهذا الختم، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه هذه الطاعة ولا تنفعه أي طاعة من الطاعات، وإنما الذي ينتفع بالطاعات العباد أنفسهم، هم الذين ينتفعون وهم الفقراء وهم المحتاجون وهم الذين تفيدهم هذه الطاعات علوا ورفعة عند الله وثوابا وأجرا عنده سبحانه وتعالى. والآية فيها أن من يعتقد عدم وجوب الحج ومع بلوغ الأدلة أدلة وجوبه له أو ينكر وجوب الحج فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم ذكر بعض الأدلة على وجوب الحج من السنة، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. فذكر عليه الصلاة والسلام الحج في جملة مباني الإسلام، ومباني الإسلام أي أركانه التي عليها قيامه، فالإسلام شأنه مثل شأن البناء الذي لا يقوم إلا على أعمدته وأسسه، فأسس الإسلام وأعمدته التي عليها قيامه هذه الخمسة، ومنها حج بيت الله الحرام، ومنها حج بيت الله الحرام، فهذا دليل واضح على فرضية الحج وأنه واجب من واجبات الدين وركن من أركان الإسلام ودعامة عظيمة من دعائمه العظام. ثم أورد حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا أيضا صريح في أن الحج فريضة من فرائض الإسلام، لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ذكر له صلى الله عليه وسلم أركانه، ذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي عليها قيامه، لم يذكر التفاصيل والفروع الأخرى، وإنما اقتصر في هذا الحديث على ذكر الأركان، أركان الإسلام وأمهات العبادات في هذا الدين، وهي هذه الخمسة التي جاءت مجتمعة في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، وجاءت أيضا مجتمعة في أحاديث أخرى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. منها حديث جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول جاء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسمعوا ما قال رجل من أهل البادية وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتانا رسولك وهو يزعم أنك تزعم أنك نبي. هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتانا رسولك وهو يزعم أنك تزعم أنك نبي. قال عليه الصلاة والسلام: صدق. قال عليه الصلاة والسلام: صدق، مع أن من الناس من لا يحتمل هذا الأسلوب، تزعم ويزعم رسولك، مثل هذه الألفاظ لا يحتملها، ربما أن بعض الناس مباشرة يطرد المتحدث معه بمثل هذا الأسلوب. قال: تزعم، يزعم أنك تزعم أنك نبي. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. قال الأعرابي: من خلق السماء؟ من خلق السماء؟ اسمع الأسئلة. رجل جاء من البادية وكل معلوماته جبال وسماء وأرض، هذه الأشياء التي يريد أن يتحقق من الأمور من خلالها ويتثبت من خلالها، هذه معلوماته. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض، الله أرسلك؟ الله أرسلك؟ قال: نعم. الأعرابي بفطرته ما يتصور أن أحد يذكر بعظمة الله بخلقه للسماء وخلقه للأرض وخلقه للجبال ثم يحلف بالله الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة ويحلف بأنه مرسل من عنده ويكون كاذب، ما يتصور أبد. ولهذا كانت هذه كافية عنده دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كافية عنده دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبالذي خلق السماء، بعدما ذكر بعظمة الله وخلق لهذه المخلوقات، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. الآن اقتنع الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند رب العالمين، ما بعد هذا، اقتنع تماما. قال: إن رسولك يزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن الله أوجب علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. وفي كل مرة يقول: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ يقول: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله أوجب علينا أن نصوم شهرا في السنة. قال: صدق. قال: بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا أن نحج إلى بيته الحرام إن استطعنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فمضى الأعرابي وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. فذكر في هذا الحديث هذه المباني، مباني الإسلام 5، وأخذنا فائدة عظيمة أن من يكرمه الله بالصدق مع الله في المحافظة على هذه المباني 5 يدخل الجنة يوم القيامة. قال: لئن صدق ليدخلن الجنة، لأن الرجل قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: لئن صدق ليدخلن الجنة. ولهذا هذه الفرائض وهذه المباني العظيمة التي يبنى عليها دين الإسلام ما يليق بعاقل أن يفرط فيها أو أن يضيعها، يحافظ عليها محافظة شديدة. وإذا صدق في المحافظة على هذه الفرائض فحكمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. ولهذا يجب على المسلم أن تعظم عناية بهذه الفرائض، أمهات العبادات الدينية، ويرعاها رعاية تامة ويعنى بها عناية عظيمة. ولهذا الحديث نظائر يقتصر فيها صلوات الله وسلامه عليه على هذه الخمس. حديث معاذ بن جبل في الترمذي وغيره حديث مشهور، جاء معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المكتوبة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الخمس تباعد العبد من النار وتدخله الجنة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فهذه واجبات وفرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي أمهات العبادات الدينية التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. فالشاهد من ذلك كله أن الواجب على كل مسلم أن يعنى بهذه الأمور الخمس، مباني الإسلام، يعنى بها عناية عظيمة، وأن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في العناية بها والمحافظة عليها، يحافظ عليها كاملة، الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، صيام شهر رمضان، يحافظ على هذه الواجبات ويعتني بها، ولا تكون حاله كحال بعض الناس فتجده يهتم ببعض هذه الواجبات ويفرط. يعني بعض الناس ربما أنه يفرط في فريضة الصلاة ويحج، هل هذا عقل واجبات الشريعة كما جاءت وكما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها؟ أول ما فرض الله التوحيد وبقي الأمر على ذلك 10 سنوات، ثم فرضت الصلاة وبقي الأمر على ذلك 5 سنوات، السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام، كذلك الزكاة، ثم الحج في السنة التاسعة. فتجد بعض الناس يحج ويضيع الصلاة، ويضيع الصلاة مع أن أمور قائم بعضها على بعض، وجاءت مرتبة في شريعة الإسلام وفي دين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من صدق مع الله سبحانه وتعالى في المحافظة على هذه الأمور الخمسة والرعاية لها والعناية بها يدخل الجنة. قال: لئن صدق ليدخلن الجنة. وأورد أيضا حديث أبي هريرة دليلا على وجوب الحج، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فرض عليكم الحج أي فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا دليل على أن الحج فريضة، دليل على أن الحج فريضة، وصريح في ذلك، وأن الله عز وجل فرضه على العباد. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام، كل عام نحج فرضا لازما واجبا؟ هذا معنى السؤال. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها أي الرجل 3 يعيد السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. فالله سبحانه وتعالى أوجب على العباد الحج مرة واحدة في العمر كله، وهذا من تيسير الشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا أبشروا. دين الله يسر، دين فيه تيسير وليس فيه تعسير. والحج هذه العبادة العظيمة المباركة لا تجب على العبد في حياته كلها المديدة إلا مرة واحدة، مرة واحدة. وأيضا لا تجب عليه هذه المرة الواحدة إلا إذا كان مستطيعا، إن لم يكن مستطيعا فالله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، أما غير المستطيع فلا يكون واجبا عليه ولا يكون آثما بتخلفه لأنه غير مستطيع. فالحج واجب في العمر كله مرة واحدة، وهو أيضا إنما هو واجب على المستطيع. ثم ختم الأدلة المتعلقة بالحج بذكر دليل الإجماع، قال وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. وشروط الشروط التي تجب على من توفرت فيه تأتي قريبا عند المصنف حفظه الله. والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، قال ما نصه وأجمعوا أي أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به، إلا أن ينذر نذرا فيجب الوفاء فيجب عليه الوفاء به. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رفع الله قدره وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة، وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجة على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدارقطني وقال إسناد ثابت صحيح. ثالثا عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وهو على شرط مسلم. رابعا عن الصبي بن معبد رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ثم ساق المصنف هنا حفظه الله تعالى الأدلة على وجوب العمرة، وذكر على أدلة على وجوبها ذكر أربعة أحاديث. بدأ أولا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا الحديث دليل واضح على أن العمرة واجبة، دليل واضح على أن العمرة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم عليهن. وقد مر معنا قريبا في أدلة وجوب الحج قول الله: ولله على الناس، وأن لفظ على يدل على الوجوب، فقوله عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، هذا فيه دلالة على وجوب العمرة. وفي تقرير الدلالة دلالة الحديث على ذلك نقل المصنف كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى عقب إخراجه للحديث، حيث قال في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال: وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء، لا يقال في المستحبات على فلان أن يفعل كذا، لأن هذه الصيغة تدل على الوجوب. فإذا هذا من الأدلة على وجوب الحج قول النبي عليهن، فالعمرة فالحديث يدل على وجوب العمرة. الدليل الثاني حديث جبريل المشهور، جاء في بعض طرقه عند ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحج وتعتمر. فزيادة وتعتمر زيادة ثابتة بإسناد صحيح، ففي ذلك دلالة على أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، لأن الذي ذكر في هذا الحديث أركان الإسلام، الذي ذكر في هذا الحديث أركان الإسلام وأمهات العبادات الدينية، فذكر عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة، قال: تحج وتعتمر. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث قال عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، يعني لا يستطيع الركوب والسفر والارتحال، قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: حج عن أبيك واعتمر. فقوله عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر دليل على أن العمرة واجبة مثل الحج، دليل على أن العمرة واجبة مثل الحج. وختم هذه الأدلة بحديث الصبي بن معبد رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت، أي من الله سبحانه وتعالى علي بالهداية لهذا الدين، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وهذا موضع الشاهد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، مكتوبين علي أي كتبهما الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبهما على عباده. فالرجل يقول: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وعمر رضي الله عنه لم يخطئه في ذلك، لم يخطئه في ذلك. وقوله وجدت يعني وجدت في الأدلة، وجدت أي في أدلة الشرع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجدت أي في أدلة الشرع. والعمرة قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، هي قرينة الحج في كتاب الله، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر، وقال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فالعمرة قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الصحابي رضي الله عنه يقول وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي كتبهما الله عز وجل وأوجبهما على عباده وأقره عمر على ذلك، أقره عمر، لم يقل عمر إنما الواجب الحج فقط، أقره رضي الله عنه على ذلك. قال فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما، أي اجمع الحج والعمرة، اقرن بينهما، قال اجمعهما يعني في النية، اجمعهما أي في النية، اقرن بينهما. ومن الأنساك الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم القران، وأن يلبي من الميقات بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يقرن بينهما، يهل بهما معا. والأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع، وأن يهل بالعمرة من الميقات ثم يأتي بها ويتحلل منها، وفي اليوم الثامن يهل بالحج، والثاني القران، وهو أن يهل من الميقات بالحج والعمرة معا مثل ما فعل هذا الصحابي. والحج أو النسك الثالث الإفراد، وهو أن يلبي بالحج وحده، أن يلبي بالحج وحده. والقران والإفراد الأعمال فيهما واحدة تماما، القران والإفراد العمل فيهما واحد، يختلفان في شيئين: في النية، هذا يقول لبيك اللهم حجا، وذاك يقول لبيك، هذا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة القارن، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي، لكون الله سبحانه وتعالى أكرمه بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا في حق القارن والمتمتع، لأن كل منهما جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، والمفرد ليس عليه هدي، لأن من اعتمر عمرة وحدها ورجع ليس عليه هدي، ومن حج أيضا مفردا الحج وحده ورجع ليس عليه هدي، ومن جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي أكرمه ويسر له في سفرة واحدة أن يجمع بين حج وعمرة، سواء كان ذلك قران، يعني قرن بين الحج والعمرة، أو تمتع، فكل منهما يجب عليه الهدي. فيقول هذا الصحابي فقال لي اجمعهما، اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، واذبح ما استيسر من الهدي، يعني اجمع بين النسكين واذبح ما استيسر من الهدي، أي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإني أهللت بهما معا، وإني أهللت بهما معا، ما معنى أهللت بهما معا؟ أي قرنت بينهما، قرنت بينهما، أهللت بهما معا أي في الميقات قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، فحج قارنا. قال وإني أهللت بهما معا، فيستشير عمر في الذي صنع، استشير عمر في الذي صنع، فقال لي عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. والشاهد من الحديث للموضوع قول هذا الصحابي رضي الله عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وقد جاء في وجوب العمرة نصوص عديدة عن الصحابة وآثار عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم فيها التصريح بأن العمرة واجبة وأنها مفروضة. وممن جاء عنه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنه وابن عمر وزيد بن ثابت وعدد من الصحابة. جاء عن عبد الله بن عمر عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال الحج والعمرة فريضة، الحج والعمرة فريضة. ونحو هذا جاء عن ابن عباس وعن زيد بن ثابت في المستدرك للحاكم وفي غيره. فجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن العمرة فريضة وأنها واجبة. فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة فريضة وواجبة، وهي واجبة على المسلم في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، وسواء أتى بها مستقلة منفردة في غير أشهر الحج أو جاء بها في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج أو أدخلها في حجة فحج قارنا. ومن المعلوم أن القارن إنما يأتي بأعمال الحج فقط، وتدخل العمرة في الحج بالنية فقط. القارن مثل ما مر معنا قريبا أعماله وأعمال المفرد واحدة، الأعمال واحدة، القارن والمفرد أعمالهما واحدة تماما، يختلفان في النية. هذا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وذاك يقول لبيك اللهم حجا، ويختلفان بأن القارن عليه هدي لكونه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، والمفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأن الهدي هدي تمتع لمن أكرمه الله بأداء نسكين في سفرة واحدة. فإذا العمرة فريضة واجبة في العمر كله، سواء بها أتى بها مستقلة في غير أشهر الحج أو جاء بها في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج عمرة مستقلة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج، أو جاء بها قارنا أدخلها في أعمال حجة بالنية. فكل هؤلاء يكونون أدوا هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا في دينه، وأن يفقهنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك بعض الحجاج يذهبون بعد الحج إلى مواسم شركية كموسم محمد أو عمر وموسم ذكر موسم آخر ما أذكر ما هو،
ما
بما تعلاط أو كذا، قال بما تنصحونهم؟
لا، ما اسم الموسم هذا؟
والله يقول تعلاط أظن،
موسم تعلاط بعد الحج.
أي نعم، فهل هذا من نصيحة؟
إذا كان فعلا يوجد من يفعل ذلك بعد أن يؤدي هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي فيها غفران الذنوب والعتق من النار وفيها الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه، ثم بعد أداء لهذه الفريضة يذهب إلى أداء مواسم وصفها السائل بأنها شركية، أي يمارس فيها الشرك، والشرك كما نعلم جميعا هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، هذا هو الشرك. ولهذا يوم القيامة إذا دخل الكفار المشركون نار جهنم يقولون متندمين متحسرين ولا ينفعهم ندم، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله. فمن أعطى مخلوقا أيا كان هذا المخلوق شيئا من خصائص الله فقد أشرك. وكذلك من أعطى مخلوقا شيئا من حقوق الله مثل الدعاء حق لله، الصلاة حق لله، النذر حق لله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله، فمن أعطى شيئا من العبادة لغير الله أشرك بالله العظيم. مثل من يستغيث بالأولياء والمقبورين والموتى: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان، إن لم تأخذ بيدي يا فلان من الذي يأخذ بيدي؟ أو يقول: ما لي من ألوذ به سواك، أو نحو ذلك. كل ذلك من الشرك بالله، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك محبط للأعمال، مبطل لها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك مبطل للأعمال، محبط لها. وعليه فسؤال السائل عندما قال أن بعض الحجاج يحج البيت ثم بعد ذلك يذهب إلى مواسم شركية، موسم كذا وموسم كذا، فما هو شأن هؤلاء؟ شأنهم في الحقيقة وحالهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعد أن يأتي بهذه الطاعة العظيمة التي تجشم المصاعب وأنفق الأموال وتغرب عن الأهل والأولاد وبذل المجهود والعناء لأدائها، ثم بعد الحج يأتي ويهدم ما بنى. فمثل من يكون كذلك مثل شخص بنى بناء جميلا حتى إذا تكامل البناء وضع تحته دنميت وفجره برمته، وفجر برمته. هذه حال من يأتي ويمارس والعياذ بالله الأمور الشركية، لأن الشرك مبطل للأعمال كلها، الشرك مبطل للأعمال كلها. كما قال ربنا سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من أن نشرك به ونحن نعلم، ونعوذ به مما لا نعلم، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما هو أفضل أنواع الحج؟
الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وبين أهل العلم خلاف في أيها الأفضل، لكن الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم أن أفضل هذه الأنساك التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، وهو أن يأتي بعمرة يهل بها في أشهر الحج ويتحلل منها، يأتي بها تامة ويتحلل منها، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج. نعم.
يقول أيضا: إذا أحرم الحاج بالتمتع وليس لديه هدي وأراد أن يصوم، فهل يجوز الصيام قبل يوم عرفة؟
نعم، يصوم قبل يوم عرفة إذا دخل في النسك، فيصوم قبل يوم عرفة، يصوم في السادس والسابع والثامن أو حتى قبلها، هذه الثلاثة أيام في الحج لمن لم يكن مستطيعا للهدي، فإن عليه صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والسبعة التي يصومها إذا رجع لا يلزم أن يصومها مجتمعة متتابعة، بل لو صامها متفرقة لا حرج عليه. وكذلك هذه الثلاثة أيام لا يلزم أن تكون متتابعة، يعني لو صام الخامس مثلا والسادس ثم لم يتمكن من صيام اليوم الثالث من هذه الأيام وبدأ بالحج وذهب إلى عرفة يصوم في أيام التشريق، يصوم اليوم الذي بقي عليه في أيام التشريق، لكن الأولى أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل الحج، والسبعة المتبقية يصومها إذا رجع إلى أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن من أفرد في حجه، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج؟
من أفرد يعني حج مفردا وأنهى حجه فبعض الحجاج بعد أن ينتهي بالحج يأتي بعمرة، وبعضهم يلجأ إلى هذه الطريقة فرارا من الهدي، مع أن الأمر ميسر وفي غاية السهولة ولله الحمد والمنة، فلا يحتاج الأمر إلى مثل هذه الأعمال أو مثل هذه التصرفات. إن كان مستطيعا أن يقدم الهدي قدمه، وهذا أكمل له في نسكه وفي عبادته، وإذا كان غير مستطيع ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، حتى السبعة التي إذا رجع لو حب أن يؤخرها إلى أيام الشتاء في الجو البارد والليالي القصيرة ويصومها مفرقة أمر ليس فيه مشقة وليس فيه أي كلفة على الإنسان، فما يحتاج الأمر إلى أن يقوم الإنسان بمثل هذه الأعمال. والعمرة التي تكون بعد الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكون حصل لها ظرف خاص، وذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر، ذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر، ولا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمره أنه كان يخرج من مكة ليعتمر، فكل عمر عليه الصلاة والسلام يأتي داخل مكة معتمرا. ولهذا السنة في حق المسلم إذا كان يجد وقتا في مكة يطوف، وله أجر في كل سبعة أشواط يطوفها، وإذا كان المطاف فيه زحام شديد فالأفضل ألا يطوف مراعاة للرفق بالناس والتخفيف عليهم، أما هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج فهذه لا نعلم عليها دليلا واضحا من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز شراء سند الهدي من المدينة وذلك قبل الذهاب إلى مكة؟
لا حرج من إنابة الحاج للشركات المعتمدة أو الشركة المعتمدة في الأضاحي والهدي ولو كان في المدينة، ولكن عليه أن ينتبه فلا يدفع ماله إلا للشركة المعتمدة في ذلك، لأن بعض الناس عندهم ضعف إيمان ويستغل حاجة أو رغبة بعض الحجاج فيعطيه سندات وهمية لا صحة لها، ويأخذ أموالا من الحجاج بالباطل، وهذا قد يفعل بعض ضعاف النفوس ومرضى الإيمان ومن لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يستغل جهل بعض الحجاج وعدم معرفتهم فينتبه لمثل هذا ويدفع المال للشركة المعتمدة التي تنوب عنه في شراء الهدي وتنوب عنه في ذبحه وتنوب عنه أيضا في توزيعه على الفقراء والمحتاجين. نعم.
أيضا السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يؤدي العمرة نيابة عن أحد الأشخاص مع العلم بأنه الذي سيقوم بالحج قد اعتمر من قبل في عام سابق؟
إذا كان اعتمر عن نفسه ثم جاء هذه المرة وهو يريد أن يعتمر ويحج ويرغب أن تكون العمرة لغيره فلا حرج عليه في ذلك، فيهل بالعمرة عن غيره ثم يهل بالحج عن نفسه وهو بذلك يكون متمتعا لأنه اجتمع له في سفرة واحدة عمرة وحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالشاهد أنه لا حرج عليه أن ينوي هذه العمرة عن غيره لكونه سبق له أن اعتمر عن نفسه، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة ينوي الحج عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول عن الكمامة التي توضع على الفم والأنف، هل يجوز ذلك في الحج أيضا وهو محرم؟ وهل كذلك في أثناء الصلاة هل تجوز؟
المحرم منهي عن تغطية الوجه، وجاء عن أحد الصحابة وأظنه جابر رضي الله عنه أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر أي لا يغطى. فالوجه لا يغطيه المحرم، والذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا رأسه، وجاء أيضا: لا تغطوا وجهه. فالمحرم لا يغطي وجهه. وهذه الكمامات التي يضعها الإنسان على الأنف وعلى الفم وعلى الذقن هي مغطية لأغلب الوجه، فيكون ذلك دخولا في النهي. فإذا قال قائل: أنا مضطر لاستخدامها لأنني قد أمر بروائح أو أشياء أو أمور ومضطر لاستخدامها، إذا كان يرى أنه مضطر لاستخدامها يستخدمها ويفدي عن ذلك فدية أذى، مثل الذي يضطر للبس المخيط أو لتغطية الرأس أو غير ذلك فيفدي فدية الأذى. وفدية الأذى هو مخير بين أمور ثلاثة كما قال الله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام أي ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة لفقراء الحرم، وهو في هذه الأمور الثلاثة مخير يختار منها ما شاء. فإن اضطر واحتاج إلى استخدامها لا حرج، مثل لو اضطر الإنسان لأن يلبس سروالا أو اضطر أن يلبس جوربا في قدميه أو اضطر أن يغطي رأسه مثل لو كان الجو بارد واضطر أن يغطي رأسه يغطي رأسه ويفدي فدية الأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن
وأيضا في الصلاة لا يغطي المصلي وجهه، فإذا كان يحتاج إلى استخدام هذه الكمامة يستخدمها، لكن إذا شرع في صلاته لا يغطي وجهه. نعم.
أيضا يقول في سؤاله الثاني يسأل عن لبس الكمر والشنطة وبها خياطة في أثناء الإحرام، هل هذا جائز؟
كل هذا لا حرج على الحاج في استعماله ولا محذور في ذلك، حتى لو كان في الكمر خياطة لا حرج في ذلك. وأيضا إذا كان احتاج إلى حقيبة أو محفظة نقود تكون مربوطة أو مخاطة بالكمر لا حرج في ذلك. وأيضا الحذاء إذا كان في خياطة لا حرج في ذلك، لأن المقصود بالنهي عن لبس المخيط أي ما كان على هيئة، لأن هذه اللفظة النهي عن لبس المخيط ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلام الفقهاء اختصارا لقوله لا يلبس المحرم الفنائل ولا السراويل، ولا لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا البرانس، فاختصر الفقهاء ذلك بقولهم لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط، ومرادهم بالمخيط أي ما كان على هيئة مثل قميص أو سروال أو برنس أو غير ذلك، هذا هو المراد. فبعض الناس أخذ من فهمهم لهذا الكلام لأهل العلم لا يلبس المخيط أي شيء في خياطة، ولو الساعة فيها خياطة أو الحذاء في خياطة يظنون أنه منهي عنه، وهذا فهم خاطئ. فالشاهد أن الحزام أو الحذاء أو الساعة أو غير ذلك إذا كان فيه خياطة لا حرج أبدا في استعماله. نعم،
ثابكم الله. هذا السائل يقول من أي مكان ألبس ملابس الإحرام؟
ملابس الإحرام لبسها الأمر فيه واسع، سواء لبستها من السكن أو لبستها في الميقات لا حرج، فإن أحببت أن تغتسل في سكنك وتتهيأ وتلبس الإحرام أو أجلت ذلك إلى الميقات اغتسلت هناك ولبست هناك الأمر في ذلك واسع، لكن المهم أن تكون النية من الميقات، النية وهي عقد والدخول في الإحرام، فهذا لا بد أن يكون من الميقات، لا يكون من السكن ولا يكون أيضا بعد الميقات، فالنية من الميقات. أما اللبس فالأمر في ذلك واسع، لبس الإحرام سواء في السكن أو في الميقات الأمر في ذلك واسع. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.